أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك، وانشر علينا خزائن علمك برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في 9 نقاط، ووصلنا إلى النقطة 10. قلنا إننا في 10 سنتكلم حول تواتر القراءات، فهل القراءات 7 أو 10 متواترة أم لا؟ في هذه الليلة إن شاء الله، إن سنحت الفرصة وتوفر الوقت، سنتطرق إلى نقاط 3. النقطة الأولى تواتر القراءات، وهل أن القراءات 7 و10 متواترة أم لا؟ النقطة الثانية، هل يجوز القراءة بهذه القراءات في الصلاة أم لا يجوز؟ هذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة، جواز الاستدلال بالقراءات على الأحكام. إذن هذه نقاط 3 نأخذها بالترتيب إن شاء الله. أولا سنتكلم عن معنى تواتر القراءات. النقطة الثانية سنتكلم عن جواز الاستدلال بالقراءات على الأحكام، هل يجوز أم لا يجوز الاستدلال بها. النقطة الثالثة والأخيرة سنتكلم عن جواز القراءة بالقراءات 3 في الصلاة. طبعا إن شاء الله الآن نشرح في النقطة الأولى والأساسية، وهي عبارة عن تواتر القراءات. ما هو معنى تواتر القراءات؟ نريد أن نتطرق إلى تواتر القراءات. توجد عدة نقاط. النقطة الأولى، ما معنى التواتر؟ طبعا قلنا فيما سبق أن التواتر هو عبارة عن إخبار جماعة كثيرين يمتنع تواطؤهم واتفاقهم على الكذب، ويمتنع اتفاق خطئهم في فهم الحادثة. هذا تطرقنا إليه. الآن نريد أن نتكلم عن الحديث المتواتر. ما المراد بالحديث المتواتر؟ نريد بالحديث المتواتر الحديث الذي بلغ رجال إسناده في جميع الطبقات حدا في الكثرة والانتشار، بحيث يؤمن قطعا بعدم تواطئهم على تصنع الكذب. مثلا الآن قلنا أن القراءة المعروفة يرويها عاصم عن يرويها حفص عن عاصم عن السلمي عن أمير المؤمنين عن النبي. إذن كم طرف؟ حفص وعاصم والسلمي وأمير المؤمنين والنبي. إذن هذه 5 أطراف، الطرف الأخير النبي صلى الله عليه وسلم. حينما نقول هذه الرواية عن النبي متواترة، يعني في كل طرف من هذه الأطراف 4 يوجد كثرة، يعني حفص يروي عن عاصم، ويوجد افرض 30 شخص أيضا يروون هذه الرواية عن عاصم، وعاصم أيضا يروي عن السلمي، وبالإضافة إلى عاصم يوجد مثلا 50 شخص يروون عن السلمي، والسلمي يرمي عن أمير المؤمنين، ويوجد إلى جانب السلمي مثلا 40 شخص يروون عن الإمام علي، والإمام علي يروي عن النبي، أفرض يوجد مثلا 20 أو 60 شخص يروون عن النبي. إذن هنا يتحقق التواتر في جميع الطبقات، يعني في طبقة كل راوي راوي. هنا نقول الحديث متواتر، يعني مجموعة كثيرين ينقلون الخبر بحيث نستبعد أنهم اتفقوا على أن يكذبوا هذا الخبر. وبالتالي هناك شروط 3 في تحقق تواتر الحديث. الشرط الأول، اتصال الإسناد من الراوي الأخير إلى مصدر الحديث الأول اتصالا تاما. أفرض أنا عندي الآن أنا أروي رواية عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان إلى أن أصل إلى حافظ عاصم السلمي علي بن أبي طالب عن النبي صلى الله عليه وآله، لابد أن تكون هذه الرواية من طرفي، يوجد أيضا أنا أروي ويوجد مثلا 20 شخص يروون، وبعدين اللي أروي عنه فلان بالإضافة إلى فلان يوجد 30 شخص، عن فلتان هذا فلتان لابد أن يكون مثلا 20-30، بحيث مقدار يوجب القطع، عدد معين يوجب القطع. قلنا لا تقدير لعدد التواتر، لكن المدار على أن التواتر يوجب القطع. إذن هذا الشرط الأول، اتصال الإسناد من الراوي الأخير إلى مصدر الحديث، يعني ما في أنا أقول فلان عن فلان عن رجل، لا، لابد بالأسماء، حافظ عن عاصم عن السلمي، أما عن رجل أو عن فلان أو عن علان شخص غير معروف هنا لا يتحقق الإسناد. الشرط الثاني، يبلغ عدد الرواة والناقلين حدا من الكثرة والانتشار فوق الاستفاضة والاشتهار، بحيث يجعلنا نأمل من اتفاقهم على الكذب. الشرط الثالث، أن يحتفظ بنفس الحجم من كثرة النقلة في كل دور وفي كل طبقة، فالكثرة تنقل عن الكثرة والكثرة عن الكثرة والكثرة عن الكثرة إلى أن نصل إلى المصدر الأول للحديث وهو النبي صلى الله عليه وآله. وبالتالي إذا كان طبقة من الطبقات العدد فيها قليل لا يتحقق التواتر لمثل هذا الحديث. الحديث المتواتر هو الحديث الذي يكون متواتر في جميع الطبقات وفي كل دور يكون الحديث متواترا. إذن هذه النقطة الأولى، أن معنى التواتر هو عبارة عن بلوغ رجال السند في جميع الطبقات حدا في الكثرة والانتشار، بحيث يجعلنا نقطع بعدم اتفاقهم على الكذب ونقطع بصدور الحديث. ما هي الأقوال في المسألة؟ هذه النقطة الثانية، الأقوال في هذه المسألة. هناك من قال بتحقق التواتر وأن القراءات 7 بل 10 متواترة، وهناك من نفى التواتر وقال إنها غير متواترة. ننقل بعض الذين قالوا بتواتر الأحاديث ثم ننقل الذين نفوا التواتر، ننقل من علماء الشيعة ومن علماء السنة. ممن ادعوا التواتر العلامة الحلي رضوان الله عليه في منتهى المطلب صفحة 274 كتاب الصلاة باب القراءة قال: يجوز أن يقرأ بأي قراءة شاء من 7 لتواترها أجماع. الثاني الشهيد الأول قال أيضا بالتواتر، الشهيد الأول الشيخ محمد بن مكي العاملي قال قدس سره في كتاب ذكر الشيعة كتاب الصلاة الواجب الرابع: يجوز القراءة بالمتواتر ولا يجوز بالشواذ، ومنع بعض الأصحاب من قراءة أبي جعفر ويعقوب وخلف وهي كمال العاشر، والأصح جوازها أي القراءة الثلاث التي تكمل من السابع إلى العاشر لثبوت تواترها كثبوت قراءة القراء السبع. الثالث الحاجبي والعضدي في المنهاج، استندوا قالوا إنه إذا لأنه لو لم تكن السبعة متواترة للزم أن لا تكون بعض القراءات متواترة وهو باطل، وذكروا أوجه هذا، يمكن مراجعة إيضاح الفرائد للتلكابوني الجزء الأول صفحة 193. بعضهم نسب القول بتواتر القراءات إلى المشهور عند علماء السنة، قال أبو شامة في مرشده، السيد الخوئي أيضا ينقل هذا عن أبي شامة في تفسير البيان صفحة 92، قد شاع على ألسنة جماعة من المقرئين المتأخرين وغيرهم من المقلدين أن القراءات السبع كلها متواترة، أي فرد ما روي عن هؤلاء الأئمة السبعة. قالوا والقطع بأنها منزلة من عند الله واجب، وهذا نقول، ولكن في مجتمع على نقله عنهم الطرق. الخامس ممن قال بتواترها أحمد بن محمد الشهير بالبناء، بعد أن نقل عن البعض أن القراءات العشر متواترة ومعلومة من الدين بالضرورة وأنها منزلة على رسول الله، قال والحاصل أن السبع متواترة اتفاقا، وكذا الثلاث على الأصح وهو الذي تلقيناه من عامة شيوخنا. إذن هؤلاء يرون أن القراءات السبع متواترة، بعضهم حتى يرى أن العاشر. السادس قاضي الأندلس، سنتطرق إلى كلامه، قاضي الأندلس يرى أن القراءات السبع متواترة، وأن من لم يقل بتواتر القراءات السبع فهو كافر، كفر من يرى أن القراءات السبع متواترة، وألف رسالة في ذلك إن شاء الله نتطرق إليه. هذه أقوال ستة في من يرون أن القراءات السبع متواترة، لكن في المقابل توجد أقوال أيضا تنفي التواتر، نذكر لكم أيضا سبعة أقوال. القائل الأول أبو شامة في كتابه المرشد الوجيز يقول لا ينبغي أن يغتر بكل قراءة تعزى إلى واحد من هؤلاء الأئمة السبعة ويطلق عليها لفظ الصحة وأنها كذلك أنزلت، ثم يقول والقراءات المنسوبة إلى كل قارئ من السبعة وغيرهم منقسمة إلى المجمع عليه والشاذ، إذن لا يرى التواتر. نقل عنه ابن الجزري في النشر في القراءات العشر الجزء الأول صفحة 9. الثاني ابن الجزري يدفي تواتر القراءات، يقول كل قراءة وافقت العربية ولو بوجه ووافقت أحد المصاحف العثمانية ولا احتمالا وصح سندها فهي القراءة الصحيحة، إلى أن قال وما تختل ركن من هذه الأركان الثلاثة أطلق عليها ضعيفة أو شاذة أو باطلة سواء كانت عن السبعة أو عن من هو أكبر منهم. هذا هو المحقق من السلف والخلف، صرح بذلك الإمام الحافظ أبو عمرو عثمان بن سعيد الداني. الثالث من القائلين بعدم التواتر الرافعي في إعجاز القرآن صفحة 51، يقول وقراءات هؤلاء السبعة هي المتفق عليها إجماعا، ولكل منهم سند في روايته وطريق الرواية عنه، وكل ذلك محفوظ ثبت في كتب هذا العلم، لم ينص على التواتر، قال متفق عليها. الرابع الشهيد الثاني زين الدين بن علي الجبعي العاملي رضوان الله عليه، يقول في شرح الألفية واعلم انه ليس المراد ان كل ما ورد من هذه القراءات متواتر، بل المراد الحصار المتواتر الان فيما نقل من هذه القراءات، فان بعض ما نقل من السبعه شاذ فضلا عن غيرهم كما حققه جماعه من اهل هذا الشان. الخامس السيد الجزائري في كما ينقل عنه صاحب القوانين في الجزء الاول صفحه، ينقل عنه الاشتياني في بحر الفوائد في شرح الفوائد صفحه 94، يقول بعد ان قال بعدم التواتر قال نعم اتفق التواتر في الطبقات اللاحقه، يعني في الدنيا مو العليا، يعني ما بعد القراء وليس ما قبل القراء. السادس الميرزا القمي صاحب القوانين في الجزء الاول صفحه 390، قال ان كان المراد من تواتر القراءات تواترها عن النبي فيشكل على ما ذكرنا في القانون السابق، وان كان المراد تواترها عن الائمه بمعنى تجويزهم قراءتها والعمل على مقتضاها فهذا هو الذي يمكن ان يدعى معلوميته من الشارع لامرهم بقراءه القران كما يقرا الناس. السابع الشيخ الأنصاري في الفرائض. الثامن الشيخ الآخند الخراساني في كفاية الأصول. التاسع الشيخ الحائر اليزدي في كتاب الصلاة، الشيخ عبد الكريم الحائري مؤسس الحوزة في قم. الحادي عشر الإمام السيد أبو القاسم الخوئي رضوان الله عليه في تفسير البيان. على كل حال علماءنا اليوم أغلبهم يرى أن هذه القراءات غير متواترة ولا مستند لها. النقطة الثالثة التي نبحثها في تواتر القراءات، ما هو القول الصحيح؟ هل أن هذه القراءات متواترة أم أنها ليست متواترة؟ فما هو الصحيح؟ السيد الخوي رضوان الله عليه أقام خمسة أدلة لنفي تواتر القراءات. الدليل الأول طبعا في البيان، الجزء في البيان طبعا لم يصدر إلا جزء واحد، صفحة 151 من طبعة بيروت. الدليل الأول يقول إن استقراء حال الرواة يورث القطع بأن القراءات نقلت إلينا بأخبار الآحاد، فكيف تصح دعوى القطع بتواتر القراءات عن القراء على أن بعض هؤلاء الرواة لم تثبت وثاقته؟ طبعا حينما نتأمل في الروايات فعلا في هذه القراءات نجد بعض الرواة أصلا يعني ترجمته غامضة، بعض الرواة لا سند له مثل ابن عامر إن شاء الله نتكلم. وإذا تتبعنا القراءات نجد أن الأسانيد بعضها أسانيدها غير متصل. نذكر بعض الأمور، بعض الأمور التي تفيد في هذا المقام وتثبت أن أسانيد القراءات إنما هي أسانيد آحاد، يعني رواية واحد عن واحد وليس رواية جماعة عن جماعة وليس رواية الكثرة عن الكثرة. مثل ماذا؟ مما يجعلنا نرجح أن بعض الأسانيد المذكورة في بعض الكتب مثل كتاب التيسير، كتاب التحرير، كتاب المكرر، إنما هي أسانيد تشريفية، يعني محاولة نسبة هذه القراءة إلى النبي تفخيما للقراءة لإعلاء شأن القراءة. مثلا نبدأ بأقرب القراء إلى عصر النبي إلى آخرهم، أولهم عبد الله بن عامر اليحصلي قارئ الشام، متوفى سنة 118 هجرية، طبعا هذا أقرب القراء السبعة إلى عهد الصحابة، نجده لا سند له متصل إلى أحد الصحابة المختصين بقراءة القرآن. ابن الجزري ذكر في إسناد ابن عامر تسعة أقوال، في النهاية يرجح أن ابن عامر قرأ على المغيرة بن أبي شهاب المخزومي، وهذا المغيرة قرأ على عثمان بن عفان وعثمان قرأ على النبي. ثم ابن الجزري ينقل أنه عن البعض يقول لا يدري على من قرأ ابن عامر، مما يجعلنا نتساءل من هو هذا المغيرة المخزومي الذي قرأ عليه ابن عامر. الذهبي يقول في حقه وأحسبه، يعني يظن لا يعلم، وأحسبه يحسب المخزومي كان يقرأ بدمشق في دولة معاوية ولا يكاد يعرف إلا من قبل قراءة ابن عامر عليه، أصلا يعني ليس له ترجمة إلا فقط أن ابن عامر قرأ عليه. وبعضهم يقول لا نعلم على من قرأ ابن عامر، شيخ مجهول، كيف يتحقق التواتر؟ حتى إسناد ما موجود، يعني الرواية مرسلة مقطوعة السند، كيف يتحقق التواتر؟ ثم كيف عرفوا أن المغيرة هذا الذي لم يرد إلا في ترجمة ابن عامر قرأ على عثمان بن عفان؟ بأي سند أثبتوا هذه التلمذة؟ ومتى عثمان بن عفان تصدى لإقراء الناس؟ أصلا في ذلك الزمان لم يكن هناك تخصص في الإقراء، وبالتالي هذا الإسناد واضح، يعني واضح أنه ليس بصحيح، فكيف يعني حتى سند خبر الواحد لم يتحقق. نأتي إلى الثاني، عبد الله بن كثير متوفي سنة 120، أي ثاني القراء قربا إلى عهد الصحابة، ذكروا في رجاله ثلاثة، عبد الله بن السائب ومجاهد بن جبير ودرباس مولى بن عباس. إذن ثلاثة ثلاثة ما حققون التواتر، إلا يروون عنه فقط ثلاثة، إلا بعد الثالث عاصم بن أبي النجود المتوفي سنة 128، تالي ثالث القراء قربة، له رجلا أبو عبد الرحمن السلمي وزر بن حبيش. سيد الخوي أيضا ذكر ثالث ذكرناه في الترجمة. إذن عاصم له ماذا؟ له ثلاثة، ثلاثة أساتذة، كيف يقولون أنه قراءته فيها تواتر؟ أبعد القراء زمانا هو ماذا؟ الكسائي، القراء السبعة، متوفى سنة 189، له أيضا ثلاثة رجال، حمزة بن حبيب وعيسى بن عمر ومحمد بن أبي ليلى. التواتر لا يثبت بالثلاثة. بعد لنافع ذكروا خمسة رجال، ولحمزة سبعة رجال، ولأبي عمر البصري 12 رجل، وهذه الأعداد 5 7 12 لا يورث التواتر ولا يثبت التواتر، فهي أخبار آحاد في مصطلح الرواية، هي خبر واحد أو هي 12 ربما تفيد الاستفاضة. إذن ثبت أن هذه الأخبار لا تفيد التواتر، قلنا لكم فيما سبق أن الخبر إما خبر واحد يفيد الظن إذا كان الراوي واحد اثنين ثلاثة، أو خبر مستفيض يفيد الإطمئنان مثلا 10 12، وإما خبر متواتر ينقله كثيرون بحيث يورث القاب 15 20 30، يعتمد على طبيعة القضية. هذا الدليل الأول الذي نثبت به عدم تواتر القراء، عدم تواتر القراءات، مفاده استقراء هذه الأسانيد يثبت أنها أسانيد آحاد وليست أخبار متواترة. الدليل الثاني، إن التأمل في الطرق التي أخذ عنها القراء يدلنا دلالة قطعية على أن هذه القراءات إنما نقلت إليهم بطريق الآحاد. الآن في بعض الروايات هكذا، الرواية التي قرأناها عن قراءة عاصم، يقول عاصم الذي أعطيته حافظ هو ما أخذه عني وأخذته عن السلمي عن أمير المؤمنين، وأما القراءة التي أخذها أعطيتها أبو بكر بن عياش فهي قراءة أبو بكر بن عياش عن عاصم عن زر بن حبيش عن عبد الله بن مسعود. واضح أنه طرق آحاد، فرد عن فرد وليس جماعة عن جماعة. الدليل الثالث، اتصال أسانيد القراء، اتصال أسانيد القراءات بالقراء أنفسهم يقطع تواتر الأسانيد حتى لو كانت رواتها في جميع الطبقات ممن يمتنع تواطؤهم على الكذب، فإن كل قارئ إنما ينقل قراءته بنفسه. واقعا التفاتة لطيفة. لاحظوا مثلا نأتي إلى قراءة عاصم من باب المثال. حافظ يروي عن عاصم، وعاصم يروي عن أبو عبد الرحمن السلمي، وأبو عبد الرحمن السلمي يروي عن علي عليه السلام، والإمام علي يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم. لو سلمنا أن الطبقات التي قبل عاصم وبعد عاصم فيها تواتر، قبل عاصم من هو الذي قبل عاصم؟ السلمي والإمام علي إلى النبي. فرضنا أن السلمي مع السلمي يروون كم؟ 30 شخص، ومع الإمام علي أيضا يروون 30 شخص. إذن يوجد تواتر من عاصم إلى ماذا؟ إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا ما قبل عاصم من يروي؟ حفص. حفص أيضا عنه راوي، والراوي الذي يروي عنه يروي عنه راوي. افترضنا في كل هذه السلسلة أيضا يوجد تواتر، إذن يوجد تواتر في الطبقات والأدوار السابقة لعاصم واللاحقة لعاصم. لكن من نأتي إلى عاصم؟ يوجد راوي آخر مع عاصم؟ لا يوجد إلا هو، لأنهم يروون خصوص قراءة عاصم، القراءة منسوبة إلى عاصم وعاصم رجل واحد. فصار إخبار الكثرة في الطبقات اللاحقة عن فرد واحد وهو عاصم، وإخبار الفرد الواحد الذي هو عاصم عن الطبقات السابقة من السلمي إلى النبي صلى الله عليه وآله. فحتى لو التزمنا أنه يوجد تواتر في الطبقات السابقة للقراء واللاحقة للقراء التي قبل القارئ وبعد القارئ، عند القارئ ينقطع الإسناد، يصبح ينقطع التواتر، يوجد خبر واحد إذا وصلنا إلى القارئ. واضح الفكرة إن شاء الله. الدليل الرابع الذي ينفي وجود تواتر، يقول السيد الخوي: احتجاج كل قارئ من هؤلاء على صحة قراءته، واحتجاج تابعيه على ذلك أيضا، وإعراضه عن قراءة غيره دليل قطعي على أن القراءات تستند إلى اجتهاد القراء وآرائهم، لأنها لو كانت متواترة عن النبي صلى الله عليه وآله لم يحتج في إثبات صحتها إلى الاستدلال والاحتجاج. والحق كثير منهم يذكرون وجوه واحتجاجات لقراءتهم. الدليل الخامس يقول: إنكار جماعة كثيرة من العلماء تواتر القراءات يكشف عن أن هذه القراءات ليست متواترة. بعضهم استنكر بعض القراءات الشاذة التي هي موجودة في القراءات السبعة، على أن بعض القراء من غير السبعة هم أجل شأنا وأقوى في القراءة من بعض السبعة. يقول السيد: إن في إنكار جملة من أعلام المحققين على جملة من القراءات دلالة واضحة على عدم تواترها، إذ لو كانت متواترة لما صح هذا الإنكار. فهذا ابن جرير الطبري أنكر قراءة ابن عامر وطعن في كثير من الموارد في بعض القراءات المذكورة في السابع، وطعن بعضهم على قراءة حمزة، وبعضهم على قراءة أبي عمرو، وبعضهم على قراءة ابن كثير. إذا كانت كلها قراءات متواترة كيف يطعنون في هذه القراءات؟ وأن كثيرا من العلماء أنكروا تواترها ما لا يظهر وجهه في اللغة العربية، أنكروا تواتر ما لا يظهر وجهه في اللغة العربية، وحكموا بوقوع الخطأ فيه من بعض القراء. ذكرنا أنه في ترجمة حمزة إمام الحنابلة أنكر قراءة حمزة، إمام الحنابلة أحمد بن حنبل أنكر قراءة حمزة. على كل طبعا هناك كلمات كثيرة للعلماء، أنا لا أحب أن أنقلها لأنه سيطول البحث. السيد الخوئي رضوان الله عليه يذكر تصريحات نفاذ تواتر القراءات، ويتطرق إلى 10 تصريحات يذكرها، يمكنكم أن تراجعوا تفسير البيان صفحة 152 إلى صفحة 157. كذلك الشيخ محمد هادي معرفة في كتاب تلخيص التمهيد عقد فصلا خاصا تحت عنوان تصريحات أئمة الفن، الجزء الأول صفحة 250 إلى صفحة الكثير منهم ينفون التواتر على ما ذكره صاحب تلخيص التمهيد الشيخ محمد هادي معرفة، الجزء الأول من صفحة 250 إلى صفحة 256. هذا تمام الكلام في النقطة الثالثة، وبينا الرأي المختار وأدلته، وأن الصحيح أنه لا يوجد تواتر في القراءات. النقطة الرابعة والأخيرة، نناقش الأدلة التي تثبت التواتر. بعضهم أقام أدلة على تواتر القراءات، نناقشها واحدة وقد ناقشها السيد الخوئي في تفسير البيان صفحة 157. استدلوا بعدة وجوه. الوجه الأول، نذكر الوجه والناقشة. الوجه الأول، دعوى قيام الإجماع على تواتر القراءات من السلف إلى الخلف. جوابه واضح، فساد هذه الدعوة من دون دليل هذه الدعوة، لأن الإجماع لا يتحقق باتفاق أهل مذهب واحد عند مخالفة الآخرين، وذكرنا هناك مخالف من علماء الشيعة ومن علماء السنة، إذن هذا الإجماع لا قيمة له ولا يتحقق أصلا. الدليل الثاني، إن اهتمام الصحابة والتابعين بالقرآن يقضي بتواتر قراءة القرآن، وهذا واضح لمن أنصف نفسه وعدل. الجواب، هذا الدليل يثبت تواتر نفس القرآن ولا يثبت تواتر كيفية قراءة القرآن. هناك فرق بين القرآن وبين القراءات القرآنية، خصوصا إذا لاحظنا كون القراءة عند جمع من القراء مبتني على الاجتهاد أو على السماع ولو من شخص واحد. ولولا هذا الأمر لكان الأمر يقتضي أن تكون جميع القراءات متواترة. طبعا لو صحت هذه الدعوة أن اهتمام الصحابة والتابعين يقضي بتواتر القراءات، يلزم أن تكون جميع القراءات متواترة ولا خصوصية للسبعة والعشرة. كل ما يصدق على أنه قراءة ماذا؟ يكون متواتر بناء على هذا الدليل، لأن القراءات أصلا لم تحصر في السبع إلا في زمان ابن مجاهد الذي جاء على رأس المئة الرابعة للهجرة، وأما قبل ابن مجاهد كانت قراءات أكثر، ذكرنا لكم بعضهم أوصلها إلى 25 إلى آخره، بعضهم 50. إذن بناء على هذا الدليل، إما أن نلتزم بتواتر جميع القراءات من غير تفرقة بين القراءات، وإما أن نلتزم بعدم تواتر شيء من هذه القراءات. طبعا الالتزام بتواتر جميع القراءات باطل قطعا، يعني النبي قرأ بكل هذه القراءات، هذا باطل. إذن يتعين الثاني، أن نلتزم بعدم تواتر شيء من هذه القراءات. الدليل الثالث والأخير الذي أقاموه لتواتر القراءات، إن القراءات السبع لو لم تكن متواترة لم يكن القرآن متواترا. ومن الواضح أن الالتزام بأن القرآن غير متواتر باطل، إذن الالتزام بأن القراءات السبع ليست متواترة هذا أيضا باطل. واضح؟ يعني هذا القائل يلتزم بأن نفي التواتر عن القراءات يلزم منه نفي التواتر عن القرآن، ومن المسلم أن القرآن متواتر، إذن القراءات القرآنية لابد أن تكون متواترة؟ جوابه واضح. أولا، إن تواتر القرآن لا يستلزم تواتر القراءات، لأن الاختلاف في كيفية الكلمة لا ينافي الاتفاق على أصل الكلمة. يقول السيد الخوي: ولهذا نجد أن اختلاف الرواة في بعض ألفاظ قصائد المتنبي مثلا لا يصادم تواتر القصيدة عن المتنبي وثبوتها له، وإن اختلاف الرواة في خصوصيات هجرة النبي لا ينافي تواتر الهجرة نفسها. واضح إن شاء الله. الاختلاف في الحيثيات والتفصيلات لا يعني الاختلاف في الأصل، فلان جاء لكن متى جاء وكيف جاء، الاختلاف في كيفية المجيء ومتى جاء لا يعني أننا لا نتفق على المجيء. أصل الكلمات القرآنية مسلم ثبوتها، وقع الخلاف في كيفية القراءة. نحن نسلم بأن أصل هذه الكلمة موجود، هذا تواتر، أما كيف تقرأ هذا ما وقع فيه الخلاف. الجواب النقطة الثانية في الجواب: إن الواصل إلينا بتوسط القراء إنما هو خصوصيات قراءاتهم، وأما أصل القرآن فهو واصل إلينا بالتواتر بين المسلمين وبنقل الخلف عن السلف وتحفظهم على ذلك في صدورهم وفي كتاباتهم، ولا دخل للقراء في ذلك أصلا. ولذلك فإن القرآن ثابت التواتر، حتى لو فرضنا أن هؤلاء السبعة أو العشرة لن يكونوا موجودين أصلا. أصلا هم جاءوا، قلنا لكم، هم أصلا يشكلون الطبقة الثالثة من الطبقات الخمس التي ذكرناها لكم للقراء، جاءوا في النصف الأول من القرن الثاني، يعني بعد قرن من الزمان جاءوا. فإذا ما رد تواتر القرآن بتواتر القراءات. يقول السيد رحمه الله: وعظمة القرآن أرقى من أن تتوقف على نقل أولئك النفر المحصورين. الدليل الرابع، هذا الدليل الرابع هو الدليل الأخير لإثبات تواتر القراءات. قالوا: إن القراءات لو لم تكن متواترة لكان بعض القرآن غير متواتر، مثل ملك ومالك ونحوهما، مالك يوم الدين أو ملك يوم الدين، فإن تخصيص أحدهما تحكم باطل، يعني قول بلا علم. هذا الدليل ذكره ابن الحاجب وتبعه جماعة من بعده. يعني الآن القراءة الصحيحة مالك يوم الدين أو ملك، طبعا قرأ نافع، قرأ الكسائي وعاصم، فقط هذان قرأها مالك، مالك يوم الدين. أما بقية القراء السبعة قالوا مالك يوم الدين، فأيها الصحيح؟ إذا قلت مالك هذا قول بلا دليل، إن قلت ملك هذا قول أيضا بلا دليل. الجواب: إن مقتضى هذا الحكم وهذا الدليل الحكم بتواتر جميع القراءات. يعني لو التزمنا بهذا الإشكال وهذا الدليل، يلزم أن تكون كل القراءات متواترة، وتخصيص القراءات بالسبع هذا من دون دليل لا وجه، خصوصا إذا لاحظنا أن بعض القراء من غير السبعة أعظم من بعض القراء السبعة وأوثق كما اعترف بعضهم. وبالتالي لو سلمنا أن حتى لو سلمنا أن القراء السبعة أوثق من غيرهم وأعرف بوجوه القراءات، هذا ما يكون سبب أن نحصر القراءات المتواترة بالقراءات السبعة، هذا يوجب ترجيح قراءة القراء السبعة على غيرهم في مقام العمل، لكن لا يعني أن بقية القراءات ليست بمتواترة. إذن هذا أولا، أن هذا الدليل يلزم منه ثبوت التواتر لجميع القراءات، وهذا لا يمكن الالتزام به. وثانيا، الاختلاف في القراءة على أنحاء، أحيانا يكون الاختلاف في الكلمات، كلمة مكان كلمة، وطبعا هذا محية، هذا كان موجود في قراءة عبد الله بن مسعود وفي قراءة أبي، لكن بعد أن وحد عثمان المصاحف لم يتحقق الاختلاف في الكلمات. يعني كلمة مكان كلمة، وإنما حصل الاختلاف في النقط والتشكيلات. واضح؟ كان قبل مثلا قرأ ابن مسعود وتكون الجبال، قال كالصوف المنفوش، مكان كلمة كلعة، هنا كلمة مكان كلمة. هذا الخلاف تلاشى حينما وحد عثمان المصاحف، حصل الاختلاف من نتيجة لأن المصاحف القرآنية العثمانية لم تكن منقطة ومشكلة. إذن الاختلاف في القراءة يكون سبب للالتباس ما هو قرآن بغير قرآن، إذا كان ماذا؟ كلمة بكلمة. ولكن الاختلاف في القراءة الموجود هو عبارة عن اختلاف في هيئة الكلمة أو إعراب الكلمة، وهذا لا ينافي تواتر أصل القرآن. لماذا؟ لأن مادة القرآن متواترة، يعني اللفظة متواترة، وإن اختلف في هيئتها أو في إعرابها أو إحدى الكيفيات التي تقرأ بها. لكن إذا اختلف نحن نقطع بأن هذه الكلمة من القرآن، لكن نجهل كيفية القراءة. جهلنا بكيفية القراءة واختلافنا في كيفية القراءة لا يعني أننا ماذا؟ أننا لا نقطع بأنها من القرآن. إذن هذه أدلة أربعة قاموها وتبين أنها ليست بصحيحة، ولذلك نستغرب الرأي الذي صار إليه مفتي البلاد الأندلسية أبو سعيد فرج ابن لوب. هذا تحمس لرأيه كثيرا وألف رسالة في تأييد هذا المذهب والرد على من رد عليه، لكن دليله لا يسلم. إذن هذه أدلة أربعة أقيمت على تواتر القراءات وتبين أنها ليست بشيء. قد بعضهم يقول لماذا لا تذكر دليلا خامسا وهو القراءات السبع، لأنها جاء فيها الحديث أن القرآن نزل على سبعة أحرف، فالبعض قد يتخيل أن رواية الأحرف السبعة أن القرآن نزل على سبعة أحرف يمكن أن يتمسك به لإثبات كون هذه القراءات السبعة من القرآن. طبعا هذا لا يصلح للدليلية. لماذا؟ لأن أصلا حصر القراءات السابع لم يتحقق إلا في زمن أبو بكر بن مجاهد، وهذا جاء في القرن الثالث، بينما الحديث قبل القرن الثالث، الحديث يروى عن النبي صلى الله عليه وآله. ولذلك لم يتفوه أحد من المحققين بأن يعني لم يذكر أحد وجه من الوجوه التي يجوز بها القراءات السبع أن القرآن نزل على سبعة أحرف. وهناك يعني كلمات كثيرة، منها ما ذكره الجزائري يقول لم تكن القراءات السبع متميزة عن غيرها حتى قام الإمام أبو بكر أحمد بن موسى بن العباس بن مجاهد وكان على رأس 300 ببغداد، فجمع قراءات سبعة من مشهور أئمة الحرمين والعراقين والشام، وهم يذكر أسماءهم. هذا تمام الكلام في تواتر القراءات، وقد تبين أن هذه القراءات ليست بمتواترة. ننتقل إلى النقطة الثانية. ما دامت هذه القراءات ليست متواترة، فهل هي حجة وهل يجوز الاستدلال بها على الأحكام الشرعية أم لا يجوز؟ مثلا مثل ماذا؟ مثلا قوله عز وجل ولا تقربوهن حتى يطهرن، قرأت بقراءتين يطهرن وقرأت يطهرن. إذا قرأت يطهرن يعني يتحقق النقاء، يزول دم الحيض، لكن إذا قرأت يطهرن يعني يتطهرن. ما معنى يتطهرن؟ يعني يغتسلن.
فبالتالي ولا تقربوهن يعني لا تباشروهن إلى أن حتى يعني إلى أن الغاية إذا قرأناها حتى يطهرن يعني بمجرد النقاء الطهارة يعني الطفر من دم الحيض تجوز المقاربة. لكن إذا قرأناها ولا تقربوهن حتى يطهرن يعني إلى أن يغتسلن يعني إذا طهرت المرأة لن يجوز للزوج المباشرة إلا إذا اغتسلت. إذن يختلف الحكم بناء على القراءتين. إذا قرأناها يطهرن تكون المقاربة لا تجوز إلا بعد الغسل، لكن إذا قرأناها يطهرن تجوز المقاربة بمجرد تحقق النقاء حتى لو لم تغتسل. طبعا القراءة الموجودة في السبت المعروف عندنا يطهرن، ولذلك فقهانا أكثرهم يلتزمون بماذا؟ أكثرهم يلتزمون بجواز المقاربة حتى قبل الغسل لكن على كراهة. على كل حال كل واحد يرجع إلى من يقلده في هذه المسألة. لكن هل يجوز الاستناد إلى القراءات يعني حتى الفقيه يستند إلى مثل هذه القراءة لإثبات الجواز أو إثبات التحريم أم لا؟ بعضهم ذهب إلى حجية هذه القراءات وجوزوا أن يستدل بهذه القراءات على الحكم الشرعي، لكن الصحيح أنه لا حجية لمثل هذه القراءات ولا يمكن أن يستدل بها على الحكم الشرعي. ما هو الدليل؟ الدليل أن كل واحد من هؤلاء القراء يحتمل فيه الغلط والاشتباه، وبما أنه يحتمل فيه الغلط والاشتباه نقول لم يرد دليل لا من العقل ولا من الشرع على وجوب اتباع قارئ منهم بالخصوص. واضح؟ والعقل يحكم والشرع أيضا يحكم بمنع اتباع غير العلم، ونحن لا يحصل لدينا العلم من هذه القراءات. ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. نحن إذا علمنا أن هذا من القرآن، هذا قرآن قطعنا، يجوز العمل. أما ما دام إحنا نشك أو نظن، هذه القراءات تمثل ظنون والأصل في الظن عدم الحجية. واضح إن شاء الله؟ إذن لا يجوز الاستدلال بهذه القراءات على الأحكام. قد يقول البعض لماذا لا تعتبرها أخبار آحاد روايات، والرواية وإن كانت تفيد الظن لكن الشارع جعل لها الحجية، وبالتالي تأتي إلى هذه القراءات وترى هل هذه القراءات نقلها الثقات أم لا. إذا كان سند هذه القراءة صحيح عمل بها، وإن كان سندها غير صحيح لا يمكن العمل بها. واضح الإشكال؟ يقول هي القراءات اعتبرها روايات تفيد الظن، أخبار آحاد، أخبار ثقات، فإن كان رواتها ثقات يعمل بها وإلا فلا. الجواب: أولا هذه القراءات لم يتضح أنها رواية، لعلها اجتهادات من القراء، ويؤيد هذا الاحتمال بعض تصريحات الأعلام بحق وشأن هذه القراءات، خصوصا بعضهم رماها بالشذوذ، وبعضهم صرح أنها نشأت نتيجة لخلو المصاحف المرسلة من الشكل ومن النقط. هذا التعليل يوجب قوة أن هذه إنما هي عبارة عن وجوه استحسنها القراء وليست بروايات متصلة عن النبي. يعني بعبارة أخرى هي أخبار حدسية اجتهادية، آراء اجتهادية، وليست أخبار تنقل عن حس عن النبي صلى الله عليه وآله، ولذلك لا يمكن العمل بها. الأمر الثاني: رواة كل قراءة من هذه القراءات لم تثبت وثاقتهم أجمع، سيد الخوي هكذا يقول، لأنه فعلا إذا تراجعون أغلبهم مختلف فيهم، كل الرواة حفص وغير حفص. وبما يذكر في التعادل والتراجيح إذا تعارض التوثيق والجرح بعد يسقط الراوي، لا يمكن الأخذ بروايته. لذلك يقول السيد الخوي إن رواة كل قراءة من هذه القراءات لم تثبت وثاقتهم أجمع، فلا تشمل أدلة حجية خبر الثقة روايتهم. ويظهر هذا مما قدمناه في ترجمة أحوال الرواة القراء ورواتهم. الأمر الثالث، لو سلمنا أن القراءات كلها مسندة، كلها تستند إلى رواية، إذن هي أخبار حسية، التزمنا سلمنا بذلك، وأيضا سلمنا أن جميع هذه الروايات يرويها ثقات، لكن نحن نعلم علما إجماليا أن بعض هذه القراءات لم يصدر عن النبي صلى الله عليه وآله قطعا. لماذا؟ لأن بعض القراءات متعارضة تعارض فاحش، مما يجعلنا نستبعد أن النبي صلى الله عليه وآله قرأ بهاتين القراءتين. إذن يحصل لدينا علم إجمالي بأن بعض القراءات موجود، بعض القراءات قالها النبي وبعض القراءات لم يقلها النبي. هذا علم إجمالي، والعلم الإجمالي منجز وحجة. مثل الآن أنا عندي إناءين، أو عندي 20 آنية 30 آنية، أقطع أن واحد من هذه الأواني نجس والباقي طاهر، هل يجوز أن أتوضأ بأحد هذه الأواني؟ لا يجوز. كذلك الآن قلنا تواترت 30 قراءة، تواترت 7 قراءات، بعض هذه القراءات نحن نقطع أن النبي لم يقلها لكونها شاذة أو مخالفة للفصيح أو متعارضة مع قراءة أخرى. إذن العلم الإجمالي هذا يتنجز، لأننا لا نعلم أي هذه القراءات التي لم يقلها النبي، لأن هذه القراءة تخالف تلك القراءة مخالفة فاحشة، ولا نعلم أي القراءتين قد قرأها النبي صلى الله عليه وآله. إذن هذا العلم الإجمالي حجة ومنجز. إذن نتيجة البحث، هذه القراءات لا حجية لها ولا يمكن الاستدلال بها. ننتقل إذن إلى البحث الثالث، هل يجوز القراءة بهذه القراءات في الصلاة أم لا يجوز؟ هل يجوز أم لا يجوز؟ طبعا البحث الثاني نلخص لكم أهم النتائج التي ذكرنا في قبل أن ننتقل إلى وش اسمه. خلنا لا بس في النقطة الثالثة، خلنا ننتقل إلى النقطة الثالثة، جواز القراءة بهذه القراءات في الصلاة، هل يجوز أم لا يجوز؟ الجواب والجواز. سبحان الله، كيف أنه يجوز أن تقرأ بهذه القراءات؟ لا بأس أن نذكر لكم الخلاصة التي ذكرناها هناك. الشيخ محمد هذه معرفة ملخصنها تلخيص لطيف، لا بأس نقرأ هذه الخلاصات ثم نشرح في البحث الثاني. البحث الثالث، خلاصة البحث، أولا نذكر 9 نقاط. أولا، لا دليل على تواتر القراءات. ثانيا، لاختلاف القراءات عوامل ذاتية هي السبب لنشوء الخلاف بين القراء. ثالثا، أسانيد القراء إلى النبي أسانيد آحاد موجودة في كتب القراءات ولم يكن شيء منها متواتر حسب المصطلح. رابعا، إنكارات علماء الأمة وزعماء الملة على قراءات الكثير من القراء المرموقين دليل على أنها ليست متواترة عندهم. خامسا، وجود قراءات شاذة عن 7 ينفي تواتر قراءاتهم فردا فردا. وسادسا، استناد القراء إلى حجج وتعاليل اعتبارية نظرية دليل على أن اختياراتهم كانت اجتهادية عن اجتهاد. سابعا وجود التناقض بين القراءات ينفي تواترها عن النبي لأن نص الوحي لا يحتمل الاختلاف. والأمر الثامن لا ملازمة بين مسألة تواتر القراءات المعترف بها لدى الجميع وبين مسألة تواتر القراءات. والأمر التاسع والأخير لا علاقة بين حديث نزول القرآن على سبعة أحرف وقراءة القراء السبعة. هذه شبهة وقع فيها بعض العوام ولم يلتزم بها العلماء المحققون. إذن الآن ننطلق إلى النقطة الثالثة والأخيرة، هل يجوز القراءة بالقراءات السبعة في الصلاة أم لا يجوز؟ الفقهاء يلتزمون بالجواز، وهذا غريب. لماذا؟ نحن لا نلتزم بتواتر القراءات لكن نلتزم بجواز القراءة بها، لماذا؟ إذا جئنا أولا نتكلم عن مقتضى القاعدة الأولية ثم نتكلم عن مقتضى القاعدة الثانوية. مقتضى القاعدة الأولية عدم جواز القراءة في الصلاة بكل قراءة لم تثبت أن النبي صلى الله عليه وآله قرأ بها أو أن أحد المعصومين قرأ بها. لماذا؟ لأن الواجب في الصلاة هو قراءة القرآن، فلا يكفي قراءة شيء لم يحرز كونه قرآنا. والعقل يقول ماذا؟ الفراغ اليقيني، الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني. يعني أنت تتيقن أن ذمتك مشتغلة فلا بد أن تتيقن أن ذمتك قد فرغت. الاشتغال اليقيني يعني اشتغال الذمة اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني. إذن على هذا إذا كانت القراءة واحدة تقرأ بها، وإذا كانت القراءة مختلفة لابد أن تكرر القراءة بعدد القراءات المختلفة إلى أن تتيقن أنها ماذا؟ أنها هي القرآن. ولذلك إذا بتصلي إما تأتي بسورة لم يختلف فيها، أو إذا أتيت بسورة تأتي بجميع الاختلافات الموجودة فيها وتكررها حتى تطمئن أنك قد قرأت. واضح إن شاء الله؟ هذا مقتضى الأصل الأول، لأن هذه القراءات كلها ليست بمتواترة وليست بحجة. لكن إذا رجعنا إلى الروايات الواردة عن أئمة أهل البيت سلام الله عليهم نجد أن الروايات تأمرنا أن نقرأ كما تعلمنا، اقرأوا كما تعلمتم، اقرأوا كما علمتم. وبعض الروايات تأمرنا تقول اقرأ كما يقرأ الناس. هذه الروايات تعني أن الأئمة أمضوا هذه القراءة في خصوص القراءة، ولذلك يجوز القراءة بها في الصلاة، لكن ثبت أنه لا يجوز أن نستدل عليها في الأحكام لأن الأئمة لم يمضوا الاستدلال بالقراءات المختلفة في الأحكام، لكن الأئمة أمضوا قراءة هذه القراءات في الصلاة وغيرها. فإذا نحن نقول بجواز القراءة بالقراءات السبع غير السبع، لكن لا لكونها متواترة بل لأن الأئمة أمضوا ذلك. ولذلك يقول السيد الخوئي والحق إن الذي تقتضيه القاعدة الأولية هو عدم جواز القراءة في الصلاة بكل قراءة لم تثبت القراءة بها من النبي صلى الله عليه وآله. ثم يقول وأما بالنظر إلى ما ثبت قطعيا من تقرير المعصومين عليهم السلام شيعتهم على القراءة بأية واحدة من القراءات المعروفة في زمانهم فلا شك في كفاية كل واحدة منها، فقد كانت هذه القراءات معروفة في زمانهم ولم يرد عنهم أنهم ردعوا عن بعضها، ولو ثبت الردع لوصل إلينا بالتواتر ولا أقل من نقله بالآحاد، بل ورد عنهم عليهم السلام إمضاء هذه القراءات بقولهم اقرأ كما يقرأ الناس، اقرأوا كما علمتم. ثم يقول وعلى ذلك فلا معنى لتخصيص الجواز بالقراءات السبعة والعاشر. نعم يعتبر في الجواز أن لا تكون القراءة شاذة غير ثابتة بنقل الثقات عند علماء السنة ولا موضوعها. ثم يقول في النهاية وصفوة القول إنه تجوز القراءة في الصلاة بكل قراءة كانت متعارفة في زمان أهل البيت عليهم السلام. طبعا هذا أيضا تؤيده فتوى رحمة الله عليه في المنهاج الصالحين، يمكن مراجعة منهاج الصالحين الجزء الأول صفحة 165 مسألة 616، ويمكن أيضا مراجعة تحرير الوسيلة للسيد الإمام الجزء الأول صفحة 167 مسألة 14 من القراءة، ويمكن مراجعة العروة الوثقى صفحة 520 الجزء الثاني من التعليقات 14 المسألة 50، ويمكن أيضا مراجعة كتاب المنهاج للسيد السيستاني الجزء الأول صفحة 209 مسألة 616، ويمكن أيضا مراجعة الفتاوى الواضحة للسيد الصدر رضوان الله عليه، فإنه قد ذكر هذه المسألة هناك في باب القراءة، يمكن مراجعة هذه. كل النصوص أنا كتبتها بس الظاهر الوقت ما يجزي. الفتاوى الواضحة صفحة 486 مسألة 87. خلاصة البحث أنه يجوز القراءة بها، ولذلك بعضهم يعلق بشرط تكون القراءة معروفة في زمن الأئمة، لأن الأئمة